من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان خير حديث كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اقرا
بسم الله الحمد لله
وهذه قراءة من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له اقرأ
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وقال إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مخصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به قال هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية رواه عنه غير واحد منهم أبو اليمان وبقية وأبو المغيرة رواه أحمد وأبو داود في سننه وقد روى ابن ماجة هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي ويروى من وجوه أخرى
هذا الحديث حديث معاوية ابن أبي سفيان ضعفه وأنكره اليوم أهل البدع ممن رأوا برأي سقيم أنه لا يجوز افتراق المسلمين أو من ينتسب للدعوة مطلقة بمعنى أنه ليس هناك فرق وقالوا كلنا تحت مظلة الإسلام إخوان نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فذهبوا مذهبا لم ينصفوا فيه العلم فضعفوا هذا الحديث الذي جاء من طرق كثيرة وصححه شيخ الإسلام وابن القيم والألباني وابن باز وغيرهم كثير من أهل العلم وسبب تضعيف أهل البدع لهذا الحديث أنه يلزم بمذهب الصحابة
رضي الله تعالى عنه، ويبين أن كل مذهب تمذهب به الناس باطل، كمذهب الأشاعرة، مذهب الصوفية، مذهب الخوارج، مذهب الرافضة إلى آخره. وتلك الجماعة لا تحب مثل هذا، تحب أن لا يقول الإنسان هذا شيعي، هذا صوفي، هذا سلفي، هذا، يقول كلنا مسلمين، نسأل الله العافية. وهذا عين الجهل والمحادة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي بين أن هذه الأمة سيكون فيها افتراق، فكيف ننفيه؟ نقول ليس هناك افتراق ولا تفرق، نقول هذا رافضي، هذا صوفي، هذا، لا تفرق المسلمين، لا تصنف. هذا كلام ليس له خطام ولا زمام، فإن التصنيف جرى على لسان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأقول لهذا الذي يقول لا تصنف، إما أن تقصد أن لا يتكلم أهل الجهل من المبتدئين في العلم في الرجال فيخبطوا في تجريحهم خط عشواء، فنعم، لأن هذا كلام على الله بغير علم. أن تصنف الرجال بغير علم، تقول هذا صوفي، هذا إخواني، هذا تبليغي، من غير علم ولا برهان ولا قرينة تبني عليها هذا الحكم. وإن كنت تعني أنه لا يجوز مطلقا حتى لصاحب العلم الذي يعرف بالقرائن أصناف الرجال ورتبهم ومذاهبهم، فهذا اعتداء على الصحابة وجناية على مذهبهم، لأنهم كانوا أهل علم وصنفوا للتحذير والبيان. فقال: فخرج أبو داود في سننه بإسناد الحسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لما ظهرت الحرورية، كلمة الحرورية معناها الخوارج، فسمى تلك الطائفة خوارج. فهنا ابن عباس صنف فقال: ظهرت تلك الطائفة، قال لي علي: اذهب فناظرها. فصنفهم وذهب لنظرهم. فالقول بأنه لا يجوز تصنيف مطلقا قول على الله بغير علم، واعتداء على مذهب الصحابة وطعن فيهم، إنهم صنفوا، لكن من صنف فيهم؟ صنفوا على علم وعلى بصيرة بقواعد، ولم يخبطوا في التصنيف خط عشواء، وكان لهم في ذلك في التصنيف طريقان. الطريق الأول سماع مقالات أهل البدع وتصنيفهم على إثرها، كما رد ابن تيمية على الأشاعرة في الكلام النفسي في التسعينية من 90 وجه، فصنف أن هناك أشاعرة نفوا الكلام بحرف وصوت عن الله وقالوا أنه كلام نفسي. كيف عرفهم؟ من مقالاتهم، من آثارهم تعرف أخبارهم، فصنفهم بعلم ورد عليهم بعلم، رحمة الله على شيخ الإسلام، فرد عليهم من 90 وجه، التسعينية المشهورة له رحمه الله. الطريق الثاني القرينة، كما جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه قيل له أن الربيع بن صبيح يتوافد عليه الناس، قال: يعني بين حاله لنا. فقال: من جلساءه يأخذ ذلك بالقرينة من حديث المرء على دين خليل؟ قال: اللي يجلسون معه قدرية. قال: إذن يعني في الغالب هو قدري، لأنه لو كان ينكر على القدرية لخرجوا من عنده، فضوا من عنده. فهذا مسلك السلف ولا يسمى سوء ظن، لأن سوء الظن كما بين شيخ الإسلام كما بين ابن كثير في تفسيره رحمه الله في تفسير قوله تعالى واجتنب كثير من الظن إن بعض الظن إثم، قال هو التهمة والتخول للأهل والقرابة من غير قرينة، فعيد وجد القرينة وبنى عليها صاحب العلم فلا يسمى سوء سوء ظن. قال البربهاري إذا رأيت الرجل يمشي مع صاحب هوى فبين له هوى فقل له هذا من مقالاته أنه يرى تكفير المسلمين، يرى السيف، يرى كذا، وهذه مقالته وأنا تعرفني لم تجرب عليه الكذب وثقة عندك فهذا كلامه والله على ما أقول شهيد. فبينت له بدعته وأنه يدعو إليها. طيب قال فإن رأيته يمشي بعد ذلك معه فاعلم أنه متبع لهواه فاهجره، كما ذكر في كتاب السنة. وهذا منهم، هذا المسلك منهم للصيانة البدعة كيف تنتشر، وبدعة مثل الوباء المعدي كالجراد، فإذا جلست مع صاحبها الذي يدعو إليها لبس عليك وصرت مثله. كيف كثر الدواعش بهذه الكثرة؟ كيف كثر من يقتل آباءهم اليوم وأبناء عمهم؟ كيف كثروا مجالس أو بالسماع لهم في الواتساب ونحو ذلك وطروحاتهم، حتى غلب قلب واحد منهم وصار يكفر أباه لأنه جلس يسمع صاحب البدعة حتى تلبس عليه. وأن من علامات إيمانك أن تبدأ بأبيك وكنت مؤمن، تبدأ بأبيك، تبدأ بأمك تقتلها إن كنت حق مؤمن. فهذا الحديث له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وغيره وهو صحيح، وفيه التحذير مما كان عليه من سبق من الأمم السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في صحيح البخاري أن هذه الأمة أمة الإجابة ستتبع من كان قبلها، فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم ومن سنن من كان قبلنا الافتراق في الدين، فحذر النبي من افتراق الدين فقال إن أهل الكتاب افترقوا على في دينهم على 72 ملة، وفي حديث آخر افترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار نسأل الله العافية، حتى تعرف هل أنت منهم من هذه الفرق أو أنت من الطائفة المنصوبة الفرق الناجية تنجو من القيامة من النار، والذي ينصرها الله بالعلم النافع في هذه الحياة الدنيا. فانظر إلى صفتك توافق صفتهم، فإنه قال لما ميزهم عليهم بصفة محكمة قال فيها كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه، يعني في أمر الدين إيش وأصحابي، ليس المقصود أمر الدنيا، بمعنى أن لا يجوز لنا أن نقول حتى نكون فرقة ناجية يجب أن نطرح السيارات في الصحراء فنحرقها ونركب الجمال والحمير ونبني بيوتنا من الطين ونترك هذا البيت المسلح والأثاث والأريكة والسرير الذي يشمل الزوجين الكبير. يقول الصحابة ما كان عندهم هذا حتى نكون الفرقة الناجية، لأن النبي في أمور الدنيا قال أنتم أدرى بأمور دنياكم، فأجاز فيها الاختراع والإحداث ما لم يصادف ذلك أو يوافق نهي كالسرف والتشبه والضرر وغير ذلك. أما قوله وسترق أي في أمر الدين على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة، وسبب افتراقهم اتباع الهوى وترك التحاكم للسنة وما كان عليه الصحابة، فهذا هو سبب الافتراق، هذا سبب الافتراق. نعم. والافتراق يمكن أن يكون في الدين والدنيا، يعني بسبب الدنيا، لا أن الحدث لا يجوز أن يكون في الدنيا. الافتراق يمكن أن يكون في الدين والدنيا. في الدين كمن يرى مثلا أن ولي الأمر إذا حكم بغير ما أنزل الله في المحاكم فإنه كافر مطلقا، هذا رأي، لكن هل هو صحيح؟ عرضناه على عمل الصحابة فوجدناهم لم يكفروا الحجاج، والحجاج كان يحكم غير ما أنزل الله، وجدنا ابن عباس يسمي هذا فسق حتى يجحد حكم الله، فيكون هذا افتراق لأنهم فارقوا منهج الصحابة في التكفير. في الجهاد الصحابة ما خرجوا على ولي الأمر الذي لم يثبت كفره عند الراسخين في العلم كفرا بواح مطلقا لا بقدرة ولا بغير قدرة، فجاء من بعدهم خرجوا عليه بحمل عمله على الكفر الأكبر بلا دليل راجح لفسق وبغي، يقول ولي الأمر بغى علينا وظلمنا، فافترقوا عن من كان قبلهم لأن الصحابة لم يخرجوا على الحجاج ولم يجاهدوه بل كانوا يسمعون ويطيعون له إلا في معصية الله فإنه لا يطيعونه رضي الله تعالى عنه، فهذا الافتراق كان سببه الجهل واتباع الهوى والتأويل الفاسد، ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل، إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه، قالوا ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وفي رواية في كتاب الأبدل المفرد بالبخاري عن أبي موسى الأشعري قال لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه ويقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل ابن عمه ويقتل الجار، أو كما قال رسول واحد الغفار صلى الله عليه وسلم. فما سبب هذا؟ الجهل والتأويل الفاسد واتباع الهوى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان أو غيره قال سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، قالوا كيف؟ قال أما الكتاب فيتأولونه على غير ما أنزل فيهلكون، يأتي بآية هي في الكفار فيجعلها في المسلمين فيفترق بها عن أهل السنة ويقاتل أهل السنة، نسأل الله العافية. كما يرى من فعل داعش اليوم وأضرابهم من خوارج العصر يقتلون أهل التوحيد من العسكر ويفجرون مساجدهم، افترقوا عن ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من ترك تكفير المسلم بلا بينة ولا دليل. وحينئذ يجب على أهل الإسلام إذا أرادوا السنة أن يرجعوا إلى ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم في كل أبواب العلم، في الجهاد، في التكفير، في باب الصفات، في التوحيد، في الجهاد، فتكون كلمتهم سواء، تجتمع قلوبهم حينئذ فيكونون في الجنة ويعصموا بذلك من النار لقوله كلها في النار، يعني كل الفرق التي خالفت السنة وابتدعت في العمل أو ابتدعت في الاعتقاد في العمل كالجهاد البدعي والخروج على الحكام والاعتقاد كالصفات كالأشاعرة والجهمية أو الأشاعرة وغيرهم مما ابتدع في الصفات. علنا بعض العلماء لا يرى الجهمية داخلون في هؤلاء والرافضة من الكفار، نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة واثنتان وسبعون لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء.
يؤول
ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط. وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى الله عنه في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل.
نعم، أخبر النبي بافتراق أمتي على 73 فرقة تحذيرا، ولكي تنجو من الافتراق انظر ماذا قال في آخر الحديث في الفرقة الناجية في صفتها، قال: من كان على مثل ما أنا عليه يوم وأصحابي. الافتراق يبدأ بمجلس خصومة أو دعوة للمخالف، فإذا جلست أهل البدع أو قرأت كتبهم فهذه بداية الافتراق، أو كنت على شاكلتهم فقد تكون أنسب الافتراق. تبدأ بفكرة تقرأ كتاب وحدك ولم تكن تفقه عند علماء، فتخرج بفكرة لم يسبق إليها أحد ولا دليل عليها من عمل الصحابة، فيزيل لك الشيطان الدعوة إليها وأنها من الإسلام، فحينئذ كل من ينازعك فيها مع كونها ليست من الإسلام وليست من السنة تجري عليه قلم الغضب ردا وتسفيها، فيكون من هنا الافتراق. فإذا علاج الافتراق أن يأخذ العبد العلم عن أهله المتمكنين فيه الراسخين الذين عرفوا السنة ومذهب الصحابة وأمروا بالرجوع في الاختلاف عند الاختلاف في فهم النصوص إليهم، يعني النبي دل على ذلك وبينه من سبب العلاج، فقال يعني في الفرقة الناجية: من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فإذا لابد من عالم راسخ يدلك على ما كان عليه النبي والصحابة فإذا ما وجدت مثل هذا سينقطع بك الحال فتكون من الفرق الهالكة. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد حينئذ تستوعب أن طلبك للعلم ضرورة وليست نزهة أو أمر مستحب أو اختياري، أنك لا مجال أن تعرف بمذهب الفرقة الناجية إلا بطلب العلم، تقرأ بآثار الصحابة في العقل وما كانوا عليه في المنهج والأحكام والاعتقاد وما كان عليه أئمة الدين كالإمام أحمد، أئمة الحديث كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي والأوزاعي حماد بن سلمة والبخاري وأبو داود وغيرهم من علماء الحديث، فتلتزم غرزهم وتأخذ عن علماء أخذوا منهم وأشادوا بهم وأرجعوا الناس إليهم، فحينئذ تنجو من هذا الافتراق. وإذا وقع حدث فتنة تتئب ولا تخوض الفتنة ولا تكن ممن يسعرها، فالماشي في الفتنة خير من الساعي والقائم خير من الماشي والقاعد خير من القائم، كلما كان أبعد عن الفتنة كان أسلم لدينه، بل يرجع العالم الأمر إلى أهله ويعطي القوس باريها، فلو ردوه إلى الله نعم والرسول وللأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتجرد عن اتباع الهوى واعتصم بفهم الصحابة فهو صمام الأمان في الفتن. إذا دعيت مثلا لثورة وقتال مع ولي الأمر فاذكر كيف تعامل الصحابة مع ولي الأمر الجائر، خرجوا عليه الحجاج هل كفروا، فالتزم غرزهم وغرز العلماء اللي يدلون على غرزهم فتنجو من الفتن والاختلاط في الدين. انظر إلى منهجهم بالتكفير، منهجهم بالجهاد رضي الله تعالى عنهم، قال الله تعالى في كتابه فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وذلك أن البعض يعرف حقا، يعرف شيء هو حق وهو أن الجهاد حق ويعرف أدلة الجهاد. طيب يرى صاحبه ما يجاهد معه ويقول صاحبه لم يكن في هذا الحال السلف يجاهده، فيأتي له بالعموم وفي الجهاد فرض يجب أن لا، فينفي ما عند صاحبه بلا علم فيقول أنت متخاذل عن الجهاد، أنت موالي للطواغيت. طيب فالإثبات سهل، الأدلة على وجوب الجهاد موجودة، لكن أن تنفي أن صاحبك على باطل على غير الحق وأنت لم تدرس ولم تعلم فهذا هو الذي يسبب الافتراق، فكان عليك أن ترجع للعلماء الراسخين. هل النبي جاهد في هذا الحال أو كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المبتعدين عن ذلك؟ حينئذ إذا عرفت ذلك فينبغي أن تترك ما يدعوك إليه هذا المفتون الذي أراد الخروج عن دين الحي القيوم في باب الجهاد ويبتدع فيه، أو باب التكفير أو باب الصفات أو غير ذلك مما لم يدعو إليه النبي ولا الصحابة رضوان الله تعالى عليه. إذن العلم ضرورة لما كان عليه الصحابة، لما كان عليه النبي بقواعده بتفصيلاته، كما قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، لكي تنجو بالعلم من الافتراق في الدين، حيث أن رب العالمين بيّن أن سبب الافتراق والبغضة والتقاتل أن طائفة نسيت حظا ما ذكروا به فحصل العداوة بينهم. واليوم نرى من سلك مسلك أهل الكتاب في هذا الباب، في باب معاملة صاحب السنة الملي، صاحب السنة، صاحب الإسلام، صاحب المسلم، صاحب السنة. فعرفوا طائفة من العلم، وهي أن المبتدع يجرح ويؤمر بهجره، ويرثون في ذلك نصوص عن السلف، لكن ينكر على من لم يبدع معه لأي شيء، لأنه ينفي أن أخاه على الحق من غير بينة، فهو يقال له المبتدع يبدع، لكن ما المبتدع عند السلف؟ فنسوا حظا ما ذكروا به، فتراه يعامل يتقرب إلى الله في باب النصح والجرح، فيعامل صاحب السنة معاملة أصحاب البدعة، بينما لو أخذ مذهب السلف لما نسي هذا الحظ مما ذكر به من عمل السلف، أنه لا يعرفه، نسي يعني ترك، فلما تركوا هذا الحظ حصلت بينهم العداوة والبغضاء. فالسلف كانوا مثلا إن كان الرجل خالف أصل وكان مبتدعا أو خالف في فرع، لكن أدلة شهرت عن العلماء العصر أنه لا يجوز المخالف في ذلك الفرع، فحينئذ يجرون عليه التبديع والتنذير. لكن إذا رأوا الرجل صاحب سنة وزل في فهم شيء من الشريعة يحفظون كرامته ويبقون مكانته ويردون على خطأه، كما فعلت عائشة، قد أخطأ ابن عمر لعله نسي، يرحمه الله، أبقت مكانه وردت على خطئه ولم تجاوز المخطئ، وعمر بن الخطاب رد على صبيغ وأسقطه ونفر عنه ونهى الناس وأوصاهم أن لا يجالسوه، لما؟ لأنه كان مبتدعا. فإذا رأينا مسلك البعض اليوم يعامل صاحب السنة معاملة صاحب البدعة، فيكون نسي حظا مما ذكر به من مذهب السلف، وهو أنهم كانوا يفرقوا، فأخذ بجانبه معاملة البدعة وجعله عاما، ونسي معاملة السلف لصاحب السنة، فلما ترك هذا أغري بينهم العداوة والبغضاء. إذا اتباع صاحب السنة هذا يقول لماذا تبدع شيخنا ولم يصل إلى حد التبديع؟ فيقول لماذا لا تأخذ بقول الشيخ هو عالم؟ فيتقاتلون وتكون العداوة والبغضاء بينهم. لكن لو كلهم رجعوا إلى مذهب السلف في هذا الباب مثلا لصارت كلمتهم واحدة، نعم أقنعه، قال هذا ألم يصير خالف أصل؟ ألم يأمر بالخروج على ولي الأمر؟ ألم يحدث الدماء في الأمة؟ ألم يدعو إلى فتنة؟ ألم 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 وفعل مثله فلان في عهد الإمام أحمد، والإمام أحمد بدعه، أو إلى آخره. فخرج عن وصف الاتباع، فاحتجنا ضرورة إلى تبديعه والتنفير من حماية وصيانة الشريعة. لكن لما تأتي إلى أناس لم يثبت وصف الاتباع عليهم، اللهم زل في فهم شيء وتصور، ثم يعامل معاملة أهل البدعة، فحينئذ هذا يحدث خلل وفجوة، لأنه على غير سنة، والأشياء إذا كانت غير سنة يحصل فيها الافتراق، لأن السنة مرجعها واحد، والبدعة مرجعها العقليات، فعقل هذا غير هذا يكون افتراق، أنا أرى تبديع هذا، أنا أرى كذا. المقصود أن أعظم سبب الافتراق نسيان شيء من الشريعة، فعلى هذا من أعظم سبب الافتراق أن لا يتكلم الفتن إلا أهل العلم المحيطين به، لأنهم يعرفوا كيف يعذر بعضهم بعض في الاجتهاد ولا يفترقون. أما أن يتخوف الفتنة كل أحد حتى وقد طلب العلم 4 سنين 3 سنين على باب المبتدئ في العلم يحكي كلام العلماء في الهجر والتبديع عياذا بالله، فهذا حينئذ سيؤدي إلى مقاتل، في المسلمين وفتنة عظيمة كما رأينا، تمزق في الصف وشح. حرص الشيطان أن يكون هذا في أهل الحديث، لأن بهم تجتمع الكلمة وبهم يكون النصر، وهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجحة. فإذا مزقهم إرادة فضعفوا فشلوا، وحينئذ كيف يعرف أهل الافتراق المذهب الحق؟ فأراد الشيطان أن يضيع الطريق للجنة بأن يري الناس تمزق أهل الحديث. فحذاري أن تستجيب للشيطان وأعوان الشيطان في الافتراق، وفرق بين صاحب السنة الذي زل وصاحب البدعة الذي ضل. نعم.
قال رحمه الله: وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه، ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وروى أيضا في صحيحه عن ثوبان قال:
نعم، قال: ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه كان لأن هذه الأمة تشبهت بمن كان قبلها، فخاضوا كخوض من قبلهم في باب الافتراق من اتباع الهوى ومن الجهل بالدين ومن العصبية، كما نرى اليوم يرى أن له صاحب. أنا أقول هذا المثال لأنه قريب منكم، له صاحب تبنى جرح شخص وهو من أصحابه، فيحاول أنه يمشي معه الناس ينصب قوله، لأنه إذا سقط قولهم انحطت رتبتهم وانحط معهم لأنه يمشي معهم، فسينصب قولهم ولا يعرف لما، فتكون عصبية. قال ابن تيمية: الذي ينصب قول أحد ولا يدري في أي شيء، المهم ينصب قوله، فإنه يعرف كفد أنه لو سقط قوله هو سقط لأنه يمشي معه، فحينئذ ينافح ولو بغير حجة ويصرخ ويدعو ثبورا، المهم أن لا يسقط هذا القول. فإذا قلت له لما ما أعرف ليش، لكن المهم أنه يبقى القول هذا، نسأل الله العافية. وهذا هو التعصب، لأن الله قال: في حزب الله المفلحون لأي شيء، لأنه إذا وقعت مثلا الفتنة تحزبوا إلى رأي السلف فنجوا من الفتنة فصاروا مفلحين. قال: أنا حزب الله في الدنيا ناجون والآخرة، لكن حزب الشيطان أولياء الشيطان يتحزبوا إلى غير رأي السلف أو ما لا يدل أنه رأي السلف وليس برأي السلف، المهم رأي أصحابهم ومن يمشي معهم، ويهم من لا يسقط حتى لا يسقطوا معهم، فهذا يكون حينئذ تحزب. إذا التحزب ما تعريفه؟ نصب مقالات تتلى على ذهن المتعصب ويعتقدها ويؤمن بها، وهو في تعصبه على طريقين: إما أن يعرف في نفسه أن مخالف للسلف فيتمسك بها ولو ضعف الأدلة التي تقود إلى الاحتجاج بالسلف، ضعف وهم رجال نحن رجال، أمام تبقى يعرف مخالف للسلف لكن لا يهوى سقوطها هذه المقالات، أو أنه يدعو إليها ويهواها ولا يعرف أهي موافقة للسلف أو مخالفة، فهذه حزبية ولا ينجو منها إلا من كان في المقالات المتمثلة بين عينيه ويحتج لها ويخاصم فيها عين مذهب السلف الذي احتج له بالبرهان والدليل، فحينئذ يدخل بقوله ألا إن حزب الله هم الغالبون المفلحون، ويدخل بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق عند الضعف بالحجة والبرهان، عند القوة بالسيف والبنان، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم هذا الاختلاف يقول شيخ الإسلام رحمه الله، هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، ما الدليل على أنه يقع الاختلاف في هذه الأمة في الدين في الدنيا؟ عرفنا في الدين من قوله ولا يزالون مختلفين كما في الآية إلا ما رحم ربك وافترقت اليهود على كذا. طيب في الدنيا ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم. نعم، يعني إنسان أعطيكم صور مما تلمسوه في الواقع، أبناء عم بينهم بنت عم جميلة بارعة الجمال وكل يتملق لأبيها ليتزوجها على ما فيها من أدب وخلق، ويندر تكون مثلها فإذا فاتت فاتت، ويريدها لحظ الدنيا لأنها جميلة ما فكر بالدين، فهذا كل واحد منهم يضعف الثاني عند الأب، هذا أبوها فلان والله ما توقعت يضيع مستقبل وراح مهنة ممكن بكرة نقلوت أبوك والله يعيننا بتزوج منها إلى آخر، فيصير كل واحد يضعف الثاني أمام هذا الأب إلى أن يصبح حيران ما يعطي أحد بكرة. المهم ثم ينتقل القول إلى واحد منهم أن هذا تكلم عليك عند فلان فيكرهه لأنه نافس بهذه المرأة وأضعفها فيحقد عليه وربما يقاتله في هذا النكاح. هذا يعني مثال مدير في العمل كل يتألفه يريد أن يرقى من طريقه إلى ترقية إلى نحو ذلك، فتلقى كل موظف ممن هذا يشبع بحب الدنيا يضعف صاحبه ممن يستحق الترقية عنده إن كثير غياب إلى آخره، المهم لكي يرتفع عليه فيرقى دونه فيبلغه فيكرهه ويقاتل ويهجره. أنتم هذا تنازع، قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تبسط عليكم الدنيا، تأتيكم الترقيات وتأتيكم الأموال وتأتيكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلككم. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يقول مزهدا في الدنيا حتى لا يتنافس الناس فيها، فإنه إذا ما زهدوا فيها تنافسوا فهلكوا، فقال مالي وللدنيا كما في صحيح البخاري إلا كراكة استظل تحت ظل شجرة فيوشك أن يرتحل عنها ويدع. فمن كان في قلبي هذا الزهد رأى أخوه يأخذ عليه الدنيا يقول خله كأني أنا أخذتها خله يروح فيتفقون، أنه سمع كلام الرسول أنه ما تساوي شيء. وقال اللهم صلي عليه لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافشتنا، لأنه كان في قلبي مسبة لله وحقه أن يحرم. وفي البداية ما تساوي في الدنيا عند الله أعطاه إياه لأنه ملعونة، لكن الآخرة هي الحيوان حياة الكاملة ما أعطاها للمؤمن الصادق صاحب السنة، لكن الدنيا ممكن يعطيها حتى للفاسد سبحانه الكافر الملحد من أغنياء العالم جبابرة كفار باليوم الآخر، وتشوفه أغنى رجل في العالم، يخوت عنده وعنده سيارات فخمة كلها ذهب، لأنه ما يساوي، ما تساوي عند الله جناح معوضة. أعطى هذا الملحد اللي في قلبي مسبة لله ما يؤمن باليوم الآخر. وقال وعن المستمر بن شداد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا بالآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم بحر، ينظر ماذا يخرج قطرة هذه هذه الدنيا، والبحر اللي أراه المحيطات هذه اللي أمامه هذه الآخرة. وش الدنيا هذه إذا لا شيء؟ وفي صحيح مسلم مر النبي وأصحابه حوله كم فتيل بجدي أسك صغير الأذن ميت منتفخ معفن، وإذا بالرسول يضرب له مثل حقارة الدنيا، كان اللهم صل عليه يعلم الشيء العملي يؤثر في النفس أكثر من قول، ويضرب لهم المثال حرصا عليه. وإذا به يمسك بإذنه أو يقول: من يشتري مني هذا؟ قال: يعني لا أحد. الصحابة رأوه قال: لا أحد يا رسول الله. قال: من يشتري بدرهم أو كذا؟ قال: لو كان حيا لكان يا رسول الله معيه، إذ أنه أسك ابن صغيرة نقرب نأكله، ابن صغيرة كذا نذبحه لذة ذاكله ما نشتري. فكيف أسك ابن صغيرة وميت؟ يعني ما نريده إيش ولا نرغبه بمرة ولو حي. فقال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فبهذا يكون أسقط الدنيا من قلوب الصحابة وزهدوا فيها، فلم يتنافسوا فيها، تنافسوا فيها من بعدها. تجرأ بعض السفل على الصحابة فقال: كانوا يتنازعون في الدنيا نعوذ بالله، والسيف جرى في الدنيا. لا والله، قبحهم الله، بل هم عدو، تأولوا في الدين ودخل بينهم المنافقين وحصل من المقاتل بسبب المنافقين ما حصل. فهذا من التنافس في الدنيا، وهو سبب الاختلاف والقتال. والتنافس في الدين مضى أن يكون بشبهة أو هوى وجهل وعياذا بالله، وقد يجتمع شبهة وهوى مع إرادة إيش الدنيا، فيقوي جانب الشبهة والذي يدعي في الحق، كان يرى أهل بدعة لبسوا عليه في شيء، قال والله كلامهم حق، وبدأ يخوض ويسب أهل السنة. ثم سمع من كلام أهل السنة في الأنترنت أو في خطبة جمعة أو شيء ما يرفع هذه الشبهة عنه، فبدأ يفكر يقول: والله أنا كنت السنين هذه 14 سنة قبل أسمع الخطيب هذا في ضلال، في ضلال، وأشوف أهل الحديث وطلع أهل العلم وتحرر الحق واستغفر الله، لكن يأتيه ما أتى هرقل، يقول: الآن أعطوني سيارة وأعطوني بيت وزوجوني، حطوني رصيد في البنك 70,000 دولار، أول ما أقول لهم أنتم ترى تراكم كذا، أول ما أجد لهم أصلا كل هذا يسلبوا عني، أطلع منهم كالشعر من العجل، الزوجة حرقوا عليه يطلقني، الرصيد يسحبوه يقول عليك كم ريالات ما سددت إلى آخره. فيجي يسويه المسكين يقوي جانب الشبهة في نفسه، يقول: والله صحيح ترى فيه، ويبدأ يكابر يقوي جانب البدعة في نفسه، يبقى معهم لأنه عندهم دنيا. مثاله ما ذكر الحسن البصري في الخوارج، خارج قد يكون عنده شبهة في البداية، لكن لما يروح يشوف ولي الأمر عنده بيت مال المسلمين والمواكب يشوف ولي الأمر يمشي بنوفه بيحسب. قال حسن البصري أهل دنياهم. قال لا تقول هذا، نراهم عباد داعش، ما داعش أمثالهم هذا عصر، لا نراهم عباد إلى آخره. قال ألم تقم فينا مثل دو التوحيد الآن، ألم يقم فينا الحج، الصلاة، مصلحة الزكاة إلى آخره، فلأي شيء يخرجون؟ كلام مقنع. يعني قد يكون لدنيا ودين فيقول شبه الدينية الدنيا ومطلبها ومطلبها وهي ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما والاه أو عالم أو متعلم وما سوى ذلك فهمت يعني بعوض لا خير فيها. نعم هذا لدان نكمل إن شاء الله. دينها الله عنه وقال فقالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. الزهد في الدنيا ومقارنتها بالآخرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وكذلك حسن الظن بالمسلم وحمل تصرفاتي على أحسن الأحوال، حتى قال بعضهم لو سمعت أخي على جبل يقول أنا ربكم الأعلى قلت لا يتلو آية، يعني تحسين مبالغة. وقال في نفسه إن ويقول في نفسه يعني يدعو بعض السلف يقول لم أجد، فإن لم تجد في نفسك له عذر فقل لعل له عذر أنا لا أعرفه لأكنه على خير وإسلام وما أظن يريد الشر، وكوني لا أعرف العذر لا يعني أني لا عذر له فيعذره. وكذلك العمل بحديث حب لأخيك من الخير، ما تحب لنفسك أما تسعى في إبطال الخير لأتيه في الدنيا من أجل يأتيك الخير أنت، هذا يدل على قلة المروءة وقلة إيش والسفال في الأخلاق. بل تقول في نفسك كما قال الله تعالى في صفة الأولين قلة من الأولين وقليل من الآخرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم وهو موافق لما رواه مسلم. قال هذه وهو قوله سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين يدل على أن دعاء النبي ليس كله استجيب، فيمكن أن تقاعد قاعدة فتقول الأصل في أدعية النبي كلها مستجابة، كلها مستجابة إلا ما دل الدليل عليه أنه لم يستجاب، مثل هذا الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن وقاص عن أبيه، وهو سعد بن وقاص حديث عامر بن سعد بن وقاص عن أبيه قال أقبل أنه قال أقبل مع رسول الله في طائفة من أصحابه من العالية حتى إذا مر مسجد بني معاوية فدخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا. دعاء الفريضة الدعاء بعد السلام بدعة لا أصل لها، رفع اليدين والدعاء بعد الفريضة نعم كان النبي يدعو بعد الفجر لكن غير رفع يديه اللهم صل عليه، والدعاء بعد النافلة كما سمع صلى ركعتين ما قال إنها فريضة ودعا ربه دعاء طويلا، فتكون الركعتين هذه فائدتها توسل، توسل عملي ليقبل دعاؤه. وركعتين النبي غير ركعتين أناس مثلنا ممن صار خشوعه ليس كخشوعه اللهم صل عليه، فكيف
إذا عرفت أن أول شيء يرفع في هذه الأمة الخشوع. ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة بالقحط، ولكن شفنا في الصومعان أن مهلك ناس كثير بالقحط، جاء جوع تذكرونه، وما عليه البعض صار كأنه عظام، نسأل الله العافية، تبرز قفصه الصدري حتى يكاد لحمه كله يذوب من الجوع. فهل هذا معناه أنه ما استجيب له؟ لا، لأنه الدعاء أن لا يكون الهلاك عام، وهذا فيه بعض أجزاء العالم المسلم وهي الصومال. الثاني وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وقد رأينا جدة غرقت ومات، قيل 2000 جدة، هنا في جدة قيل إحصائية. طيب فهل ما سجيب؟ هذه طائفة، والفيضانات تجري في الهند وباكستان، ربما المسلمين، هذه طائفة من الأرض، لكن ما أغرق كلهم كقوم نوح وأهلكوا كلهم بالغرق. نعم. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فهذا ليس معناه أنه دائما بأسهم بينهم، قد تأتي أحوال تستقر فيها الأحوال، مثل المملكة العربية السعودية في عهد بن إبراهيم قبل دخول الإخوان المسلمين عندنا هنا في السعودية، كانوا على قلب واحد الناس، يطيعون علماءهم وولاة أمرهم، وحياة ما أجملها. ثم دخل كما قال الأمير نايف الله يرحمه، وكان عنده قاعدة استخباراتية قديمة دقيقة، دخل الإخوان المسلمين الجامعات لأنهم خلصتهم هذه الدولة من حبل المشانق في بلادها، لأنهم أرادوا ثورات، تفضل لهم الأمن هناك وهربوا إلى هذه البلاد، والبلاد فعلا كانت محتاجة لأساتذة في الجامعة، وكانوا هناك عندهم شيء من النيش من هذه المعلومات، فوظفتهم المملكة العربية السعودية في الجامعات، فبدأوا في الجامعات، وأنا واحد من درس الجامعة وأعرف هذا جيدا، فبدأوا من طريق المحاضرات اللي يلقوها على الطلاب يجي ينظرون لمذهبهم كيف تضخيم رموزهم، يقول هذا البحث تجده عند سيد قطب، هذا البحث تجده عند حسن البنا أو كذا، هذا البحث تجده كذا، فيغيب من مثل ابن تيمية، يغيب مثل الشيخ عبد الوهاب، يغيب مثل، فيصبح الطالب عظيم إيش التقدير لهذه الرموز، لا يقبل فيها كلام لأنها صارت عنده مراجع، كما أنت الآن عندك ابن تيمية تقبل فيه نزاع لأنه مرجع عندك، عودك العلماء أنه مرجع في دروسهم، يقول قال ابن تيمية قال ابن تيمية، فهم على هذا. ليش؟ لكي يقبل كل كلامهم، يقبل كل كلامهم من غير نقاش. وبالفعل تجيش عدد كبير، حتى كان من يحضر تلك المحاضرات في الجامعات في أبها في الرياض، في كان هناك أصحاب فصاحة وبيان، ولكن للأسف استغلتهم هذه الجماعة، فصاروا لما وثقت فيهم الدولة وأعطتهم تصاريح دعوة في المساجد والمحاضرات، بدأوا للأسف يدعون لطريقة من لمز ولي الأمر من التجيش لمذهبهم، فأوقف حينئذ، أصدر بيان ولي الأمر بالتعاون مع بأمر هيئة العلماء بإيقافهم، لأنهم وجد شباب كثير ذهبوا الإمارة وصاروا يضربونها بالحجارة، وكادت تقوم ثورة عندنا بدعية، لكن قوة الله سبحانه وتعالى وثم التوحيد الأسس على البلاد كان من بركات إنقاذ البلد من ورطة الثورة ومشاكلها. فحينئذ تفطنت بعد أن أحسبت الظن الدولة قديما، وأن هؤلاء أهل دين وصلاح لما عرفت المآرب والمخططات من خلال المحاضرات، من خلال التجمعات، من خلال التخطيطات، من خلال إلى آخره، فصارت تتبعهم، فأمسكت عدد كبير منهم وناصحتهم، وعزلت من عزلت منهم ووقفتهم. ولا يزال التحري والبحث والحمد لله. وحينئذ صار عند هذا الوقت، أو صار هذا الوقت وقت إن شاء الله تمحيص، لأنه لا يلدغ مؤمن من جحر إيش مرتين. قد تقتضي سياسة ولي الأمر أن يبقي أناس يتكلمون ليرى ويراقب من يحضر عندهم في المساجد، ومن يدعوهم ويولم لهم، وإيش يقولون في ولايته الخاصة. فليس معنى ذلك ولي الأمر أنه غائب عنهم، ولكن هذه السياسة الشرعية تقتضي ترك بعضهم، لكي هذا البعض الظاهر يدل على الخفي الغير باين. فهذه السياسة تشكر عليها دولة التوحيد، وأسأل الله أن يطهر هذه البلاد من أرجاس أهل البدع والضلال. نعم.
قال رحمه الله: وروى أيضا أي مسلم في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين، أو ما زوى لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها.
حتى هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمة محمد سيبلغ ملكها ما زوي منها. فالله مثل أمامه الأرض، الله أعلم كيف، لكن اليوم ترى أن تضع أمامك كرة أرضية فتشوفها كلها مشارقها ومغاربها، لكن مو بنفس الأرض، تمثيل لها. على كل حال، الله قادر أن يمثل للنبي ويجمع له الأرض أمامه ويقول له: هذا المشرق والمغرب سيبلغ أمتك ملكها. لكن كيف يبلغ الأمة ملكها إلى هذا الحد، المشرق والمغرب؟ يجب أن يرجعوا إليه، إلى ما كان عليه سلفها، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، رسول الله من قبل صلى الله عليه وسلم، لأنه وعد الله وذكر شرط الاختلاف، وعد الله بالنصر والاستخلاف وذكر شرط ذلك، فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ توحيد. أنت إمام مسجد، أنت خطيب جمعة، أنت مدرس المسجد، أنت محفظ تحفيظ، علم الناس التوحيد حتى لا يشركوا. قل: يا أبنائي، لا إله إلا الله معناها كذا، لا تدعو الرسول، لا تدعو كذا، وإذا غاضك أحد رد عليه بالعلم بعد أن تطلبه وتتمكن بالعلم كالشيخ محمد الوهاب. فإذا نشرنا التوحيد والسنة مكننا الله مهما كان أعداءنا علينا، لأن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم. انظروا الجماعات التي لم تحكم السنة، صار يقول الإسلام هو الحل، وكان الإسلام عبارة عن شعارات عندهم لنيل حظوظ دنيوية. لأن رأيناهم لما صاروا عندهم الإمارة، هذه الجماعة ما حكموا الإسلام، لا تزال الكنائس ولا تزال المراقص، إذا وين الإسلام هو الحل؟ فلا بد حينئذ إذا أردنا الاستخلاف وأن نمكن كمكن عمر الخطاب، نرجع بالناس إلى ما كان عليه السلف
في عباداتهم، في عقيدتهم، في أخلاقهم، حينئذ يمكننا الله وينصرنا على عدونا، ولو بالرعب، ولو بالريح، ولو بالغرق كما أغرق آل فرعون. مو بشرط يكون بالسلاح، موسى ونصر بالسلاح، بالغرق أغرق آل فرعون. محمد اللي خزف الأحزاب صلى الله عليه وسلم كان في ضعفه وجنده، جاء الأحزاب من كل مكان كثير، هزمهم الله بإيش؟ بالريح، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلا تقول اليوم الغرب كثير وعندنا القنبلة النووية ونحن ضعاف ومتى ومتى ومتى. لا تيأس إذا تمسكت بالدين. أنت إمام مسجد نشرت السنة في مسجدك وصححت العبادات التي أخطأ فيها العبادات الناس، أنت خطيب جمعة، أنت محفظ قرآن، أنت مدرس في المدرسة، أنت يا أب في بيتك نشرت التوحيد وأنكرت الشرك وأنكرت البدع وأنكرت الأخطاء في العبادات وأنكرت العقوق الوالدين وأصلحت ما فسد من السنة، ينصرك الله ولو بريح في لحظة يهلك بها أحزاب الذين كفروا وتكون السيادة لك. أسأله أن يجمع لنا بين حسن العمل وحسن الخاتمة. اللهم قل لنا قلوبنا تدخل من عادينك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.
اللهم ربنا.